بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 81 من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه، المنعقد في جامع الهداب بمدينة الرياض في ليلة الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من الشهر الخامس لعام 438 للهجرة النبوية المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصوم: في باب صوم التطوع: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحجاوي رحمه الله: ويكره إفراد رجب. رجب يجوز صرفه ومنعه من الصرف، منهم من صرفه وإفراد رجب، ومنهم من منع من الصرف إفراد رجب لأنه مضاف إليه فيكون مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة، على القاعدة في الممنوع من الصرف. اختلفوا في علة منعه، إذا قيل أنه ممنوع من الصرف فقيل للعلمية والتأنيث، والتأنيث راجع إلى المدة، لأن المدة مؤنثة، مدة صوم رجب، وقيل غير ذلك. والحديث الذي يروى من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: كان يدعو: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في رجب. فإذا صرف في رجب، وإذا لم يصرف قيل في رجب وشعبان. والحديث لا يصح، الحديث لا يصح، من رواية زائدة بن أبي الرقاد وهو منكر الحديث، عن زياد النميري وهو كذلك، روى عن أنس منكرات عن أنس رضي الله عنه. قال: ويكره إفراد رجب. ظاهره أنه لا يكره إفراد غيره بصومه كله، هذا قول عامة العلماء وحكاه المجد بلا خلاف، لكني رأيت رواية صحيحة عن مجاهد بن جبر رحمه الله أنه يقول: لا تصوموا شهرا كاملا تضاهون به شهر رمضان، لا تصوموا شهرا كاملا، ليبين أن المسألة فيها خلاف قديم. وكلام أهل العلم استقر على جواز أن يصام الشهر كامل، أن يصام الشهر كاملا إلا رجب على المذهب، فإنه لا يصومه كله، بل لا بد، يعني على جهة الاستحباب، لأنه مكروه إتمام صومه بأن يصوم بعضه ولو يوما، أو أن يضم إليه شهرا آخر سواء كان يليه أو لا يليه. المحذور أن يفرده بالصوم، فإذا ضم إليه شهرا آخر سواء كان يليه أو لا يليه، أو أفطر بعضه ولو يوما واحدا، خرج عن وصف الكراهة. هذا على المذهب. واستدلوا بأنه يوم تعظمه الجاهلية كما ذكر في الروض المربع، قال: لأن فيه إحياء شعار الجاهلية. وهذا صح عن عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح خرشة بن الحر، أن عمر رضي الله عنه كان يأمر الناس أن يضعوا أيديهم في الجفان في رجب ويضربهم على ذلك، كان يضرب أيديهم ويأمرهم أن يضعوها في الجفان بأن يأكلوا ولا يصوموا شهر رجب. ويقول عمر رضي الله عنه: إنه شهر تعظمه الجاهلية. وهو الذي ورد في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، ذو القعدة والحجة والمحرم، ثم قال: ورجب مضر. ورجب مضر بين جمادى وشعبان، رجب مضر، يعني أنهم يعظمونه فرقا بينه وبين رجب ربيعة، قيل إنه سمونا رمضان به. فالمقصود خص مضر بهذا الشهر أنهم يعظمونه، فكان فيه إحياء شعار الجاهلية على هذا الوجه. والجمهور على أنه لا بأس به، وجاء هذا أيضا، وجاء النهي عن صومه في حديث رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم رجب، أنه نهى عن صوم رجب عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث لا يصح، بل هو منكر، وصاب أنه موقوف على ابن عباس، صاب أنه موقوف على ابن عباس، فقد ثبت موقوفا بإسناد صحيح على ابن عباس أنه كان ينهى عن صوم رجب، مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه. أما النهي عن صوم مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يصح، كما تقدم رواية داود بن عطاء وهو متروك الحديث، متروك الحديث. والثابت كما تقدم عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس. وبهذا أخذوا على هذين الأثرين كما تقدم، وأنه مشهور عند الجاهلية أنهم يعظمون هذا الشهر، والجمهور على أنه لا بأس بصومه، استدلوا بأنه من أشهر الحرم، والله عز وجل عظمها قال: منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، بأن تعظموها وأن ترتدعوا عن المحرمات، وإن كان الواجب هو الارتداء عنها في كل أحوال الإنسان، لكن في الأشهر الحرم يكون انتهاكها أشد. وبما روى أهل السنن حيث عند أبي داود والنسائي وغيرهما، حيث مجيبه الباهلية أو مجيبه الباهلية عن أبيها، وعند أبي داود عن أبيه، اختلف له رجل أو امرأة، وفيه حديث طويل، وفيه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم انقطع عنه سنة ثم لقيه، قال: ما تعرفني يا رسول الله؟ قال: من أنت؟ قال: أنا جئتك عام أول فلان الباهلي. قال: ما الذي غيرك؟ قال: ما أكلت بعدك طعاما بليل. قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ صم شهر الصبر ويوما. قال: زدني. قال: صم شهر الصبر ويومين. قال: زدني. قال: صم شهر الصبر وثلاث أيام. وقال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، من أشهر الحرم. فقالوا إنه أمره بذلك. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، مجيبة هذه أو هذا مجهول. وكذلك أيضا الحديث الذي تقدم معنا، حديث أسامة بن زيد، هذا الحديث له طريقان يعضد أحدهما الآخر، وفيهما ذكر الخميس والاثنين، وفيهما أيضا أنه قال: يا رسول الله، أراك تصوم شهرا أكثر ما تصومه شعبان؟ فقال: إنه شهر ترفع في أعمال، وشهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، بين رجب ورمضان. فقوله بين رجب ورمضان إشارة إلى أن الناس يصومون رجب ويصومون رمضان، فنصه على أو ذكره لرجب، أو كونه بين العلة في صومه لشعبان وأنه بين هذين الشهرين إشارة إلى أن رجب يصام أو أن يصومون فيه. وكذلك إذ روبنا بشيبة بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم أن أناسا ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام، أو رجالا ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام يصومون رجب، قال: أين هم عن شعبان؟ أين هم عن شعبان؟ ولم ينكر عليهم صوم رجب، والحديث مرسل، لكنه يعني مع ما تقدم من الآثار قبله. وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. والمسألة محتملة، ما مسألة محتملة في كراهية صومه، ولا بد من دليل بين. إنما جاء عن عمر رضي الله عنه، وهذا محتمل أنه أمره عمر رضي الله عنه على سبيل الحتم، أو أن الناس كانوا حديث عهد بشأن الجاهلية، والأصل أن الصوم مشروع إلا ما جاء النهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويسرد الصوم، لكن المحذور كما عندهم هو صومه كله، ليصوم رجب جميعه، هذا هو المحذور. قال: ويكره إفراد رجب والجمعة. الجمعة جاءت أحاديث في النهي عنها متفق عليها، من أبي هريرة، من حديث جويرية، جابر بن عبد الله، ومن حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال حديث جابر نهى، قال: قلت أنهى رسول عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وكذلك في جويرية لما دخل عليها عليه الصلاة والسلام فقال: كانت صائمة الجمعة، قال: أصمت أمسي؟ قالت: لا. قالت: إن تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري، فأمرها بالفطر. كذلك أيضا حديث هريرة في النهي عن صوم يوم الجمعة، ولفظ مسلم: لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين صيام يوم من بين سائر، ولا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي. وهذا عند الجمهور الأئمة الأربعة على الكراهة، وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز على ظاهر النهي، ولأن النبي أمر بالفطر على سبيل الجزم، والجمهور قالوا إنه على الكراهة بدلالة أنه جوز صومه إذا صام قبله أو بعده، ولهذا الصوم المحرم لا يجوزه ولا يبيحه أن تصوم قبله يوما أو بعده يوما كصيام أيام العيد، فإنه لا يجوز صومها سواء، لأن لا يصح صومها ولا يجوز. ولهذا قال الجمهور إنه مكروه، والقول بالتحريم قول قوي، إلا أن يقوى هذا التعليل، على صرف النصوص، وينظر هل مثل هذا التعليل يقوى على صرف النص في النهي. نهى قال: لا تصوم يوم الجمعة، لا تخص يوم الجمعة، لا تخص يوم الجمعة. واختلف العلماء في العلة، وإن كان أعظم علة هي النهي، هذا هو الأصل. إذا قلنا العلة نقول لأن الشارع نهى، هذا هو. لماذا ما العلة نقول نسمع ونطيع؟ لأن الشارع أمرنا والشارع نهانا، نمتثل إذا أمرنا بالفعل. وكذلك الاجتناب في باب النهي، إن كان هناك حكم فنور على نور، مع أن النصوص حكمه مقرونة بها وواضحة ودالة، لكن أحيانا قد تكون هنالك أنواع من الدلالات والحكم قد لا يجزم بها بواحد منها، وقد يصح اجتماعها، وقد يصح بعضها دون بعض. من ذلك صوم يوم الجمعة، كثير من العلماء يقول لأنه يوم عيد، واستدلوا بما رواه الإمام أحمد رحمه الله من رواية أبي بشر مؤذن مسجد دمشق عن عامر بن لدين الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم الجمعة، وقال إنه يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم يوما. وكذلك وهذا الحديث هذا في سنده في ضعف أبو بشر وعامر لدين، ليس بذاك المعروفين، وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن ماجه من رواية علي بن غراب الفزاري وهو ضعيف أيضا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عنه، هو قال مثل نحو ما قال في حديث أبي هريرة إنه يوم عيد، إنه يوم عيد، ويوم العيد لا يصام، ويوم العيد لا يصام. ومن أهل العلم من علل بأن الصوم يورث الضعف خاصة لمن لم يكن معتادا له، ويوم الجمعة شرع التبكير إليه، شرع فيه من الأعمال ما لم يشرع في غيره، شرع التبكير، حضور الصلوات، الصلاة والخطبة، وهذا اليوم فيه ساعة الإجابة خاصة إذا قيل إنها من آخر ساعة، وشرع فيه ما لم يشرع في غيره من الأعمال، فإذا صام قد يضعف. رد هذا بأنه إذا صام يوما قبله أو يوما بعده لا بأس به، فلو كان العلة الضعف لكان النهي كان هذا لم يكن الأمر بالصوم مزيلا للعلة مزيلا للعلة. فقيل للجواب عن هذا إن الصوم قبله يوم يجبر النقص، بمعنى إذا صام يوما قبله فإن صومه قبله يوم يجبر النقص الحاصل بضعفه عن العمل، وهذا جواب ضعيف وفيه تكلف يعني هذا الجواب. ومن أهل العلم يقول إن القاعدة في أيام الاجتماعات أنه لا يشرع صومها، قد تكون أيام الاجتماع يوم عيد، وهذا هو العيد الأكبر والأعظم، وهو يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، كذلك ما يتلوه من أيام التشريق يتلوه من أيام التشريق، وكذلك يوم عرفة لأهل الحجاج لأنه اجتماع لهم. القاعدة أن أيام الاجتماع واللقاء قد يجتمع فيها الأمران، كونها مجرد اجتماع وكونها أيضا اجتماع مع تحريم الصوم فيها لأنه يوم عيد خالص، يجتمع فيه العلتان كونه عيد وكونه أيضا يوم اجتماع فينهى عنه. ويوم الجمعة يوم اجتماع ولقاء وفرح وسرور، وقد يكون بين الإسلام لقاء واتصال وزيارة، ولهذا قد لا يكون الصوم مناسبا. ولذا لما كان يوم عرفة يوم عرفة في حق غير الحجاج ليس بهذا المعنى شرع صومه أن يصوم يوم عرفة، أما من كان بعرفة فإنه لا يصومه. ومن أهل العلم علل بأن النهي عن صومه لأجل أنه يوم اجتماع، ولا ينافي أيضا أن يقال إن الصوم قد يضعفه عن العمل وعن الذكر والدعاء، والعلل إذا أمكن اجتماعها ولا ينافي بعضها بعضا لا بأس، وقد يعلل الحكم بأكثر من علة، إنما إذا كانت العلة تتقابل أو ينقض بعض بعضا هذا هو الذي لا يصح. فالله أعلم، فالله أعلم بحقيقة الأمر، إنما كما قال عليه الصلاة والسلام في النهي عنه إلا أن يصوم يوما قبله ويوم بعده، إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. قال والجمعة والسبت، والسبت كذلك جاء الحديث في النهي عن لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يحدكم إلا لحاء عنب أو لحاء ورق عنب أو لحاء شجر فليمضغه، أو كما قال عليه الصلاة فيما يروى عنه. وهذا الحديث حديث مضطرب إسناده فيه اضطراب كثير، ومتنه فيه غرابة، ومن علم يقول إن متنه فيه مخالف الأخبار الصحيحة، وهو كذلك، فإن علل فليعلل بأنه كما قال عليه الصلاة والسلام في الجمعة أن الجمعة لنا، أن الجمعة لنا وبعده لليهود وغد اليهود واليوم الأحد للنصارى، وهذا أحسن في التعليل إذا قيل، لأن هذا هو الثابت الصحيحين، هذا هو الثابت في الصحيحين، وهو أن يعلل بهذه العلة، وذلك أن يوم السبت يوم السبت عيد لهم عيد لهم. ثم هل مخالفتهم بصومه أو بفطره؟ هذا محل البحث، هل نخالف اليهود والنصارى بصوم يوم عيدهم صوم يوم عيدهم لأنه يوم عيد، أو بفطره أو بفطره؟ والمعنى أنه يوم عيد عندهم ليس المعنى أنه أنه يحرم صوم عندهم، لا، أنهم يمسكون فيه عن العمل، مثل يوم الجمعة عند الإسلام. ليس المعنى يوم عيد أنه يحرم صومه وأنه في شريعتهم كذلك، لا، إنما لأنه فيه إمساك عن العمل، كيوم الجمعة في الغالب أن فيه إمساكا عن العمل وراحة، ولهذا السبت من القطع هو الراحة. فلأجل هذا، لأجل هذا المعنى قال والسبت. واستدل جمع من أهل العلم بالنهي عن صومه بهذا الحديث الوارد، بهذا الحديث الوارد، حديث عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن بسر عن أخته، عن عمته، عن عائشة، روايات كثيرة الطرب. ولهذا جزم كثير من أهل العلم بعدم صحته، منهم من قال إنه كذب هو مالك رحمه الله، منهم من قال إنه منسوخ وأبو داود، منهم من قال إنه منكر أو مضطرب. الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، ومخالف للأخبار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل الأخبار كما قال أحمد رحمه الله على خلاف هذا الخبر. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيام ست من شوال، وقد يكون فيها يوم السبت، وكذلك صيام أيام البيض، وقد يكون فيها السبت. وكان عليه الصلاة والسلام يسرد الصوم، يصوم حتى نقول لا يفطر، وقد يكون في السبت عند السرد. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله إلا قليلا، ويمر عليه سبوت في هذا الشهر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام شهر الله المحرم، ولم يقل إلا السبت، ولم يقل إلا السبت. تأخير مع وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان لا يجوز صوم السبت مطلقا، لأن قال لا تصوم إلا فيما افترض عليكم، والاستثناء من النفي إثبات. يعني جميع الصور، جميع صور صوم يوم السبت ممنوعة إلا فيما افترض. فعلى هذا كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصوم فالسبت خارج منه. من أين لنا هذا؟ هذا لا شك يعني بعيد. كل حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن يوم السبت خارج عن هذا الخبر، سواء كان من فعله أو مقال. فإذا قيل أنه كان يسرد الصوم يعني إلا السبت، إذا كان أيضا في الأيام البيض إلا السبت، في الأيام الست إلا السبت، في شهر محرم إلا جميع أيام السبت. لا شك أن هذا قول يعني يبعد القول به لمخالفة الأخبار. وهذا من فقه أحمد رحمه الله قال هو خلاف الأخبار، خلاف الأخبار. فلذا جزم كثير من أهل العلم بأنه لا يثبت. وجاء في رواية عند أحمد رحمه الله بهذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم السبت لا لك ولا عليك، وقال لتلك المرأة إما الصم أخت بسر، قال لها صومي أتصومين غدا، يعني في يوم السبت. فالمعنى أنه يجوز إذا صام قبله وبعده. والرواية ضعيفة، الرواية ضعيفة، لكن مما ورد في هذا الباب. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أنه يجوز هذا الخبر إن قيل بصحته، فالمعنى أنه لا يجوز، أنه لا يفرد، أنه لا يفرد. أما أن يضم إليه غيره فالنهي عن صومه بالنص وزوال الكراهة، زوال الكراهة بصوم غيره معه بالاستثناء المنفصل عنه بأدلة أخرى ليست متصلة، ليست متصلة. وحملوا هذا الخبر على هذا المعنى لو صح هذا الخبر. وروى أحمد والنسائي من حديث أم سلمة رضي الله عنها من رواية عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن عكرمة أنه قال أرسله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يسألونها عن الأيام التي كان يصومها عليه السلام، فقالت كان يصوم السبت والأحد ويقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أحب أن أخالفهم وأنا أحب أن أخالفه. وهذا الحديث أقوى سند من حديث الصماء، هو فيه يعني ضعف لكنه أقوى، إذا جاء في إذا وضع في ميزان المقارنة بينهما فإنه أقوى، لم يحصل فيه اضطراب، والراوي عبد الله وأبوه روايته محتملة، ومنهم من جود روايتهم فقال إنهما يوم عيد، يوم عيد للمشركين، ونحب أن أخالفهم، نحب أن أخالفهم. فهذا يبين أن المخالفة لأهل الكتاب في أيام العيد بالصوم، وهذه مسألة فيها خلاف، هل يخالفون في أيام عيدهم بصومها، بصوم هذه الأيام التي تكون عيدا لهم، أو بإهمالها وعدم الالتفات إليها، لا بصوم ولا بفطر، لا بصوم ولا فطر، معنى أنه لا تقصد بشيء، لا تقصد بشيء، أو أنها تقصد بالصوم أو لا تقصد لا بصوم ولا بفطر، على قولين لأهل العلم، ولعله يأتي إشارة إن شاء الله في ما بعده. قال والجمعة والسبت كما تقدم في النهي عن صوم يوم السبت، وهذا كله على سبيل الكراهة، على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. وكما تقدم أنه الوجه التعليل إذا قيل بذلك فلأنه يوم لأهل الكتاب، يوم لأهل الكتاب. والشك،
أحسن الله إليكم، من صام يوما وأفطر يوما فما يصنع في يوم الجمعة أو تزول الكراهة؟
كذلك أيضا، كذلك أيضا هذا دليل في المسألة، يعني من كان يصوم يوم ويفطر يوم وافق الجمعة وافق السبت يصوم، النبي يعني قال صوم يوما وأفطر يوما، ولم يقل إلا الجمعة ولم يقل إلا السبت. أيضا هذا دليل آخر فيما يتعلق بالسبت، وأنه داخل في صيام أيامه، وعلى قول من منع يقول صوم يوما وأفطر يوما إلا السبت من كل أسبوع، هذا المعنى وإلا من أصل، لكن هذا هو المعنى. مثل ما تقدم كل حديث ورد بالصوم، كل حديث ورد أو جاء بالصوم من قوله وفعله فالسبت خارج من هذا. هل يمكن أن يجعل هذا التخصيص وهذا التقييد لهذه النصوص لهذا الحديث الوارد الذي فيه الكلام تقدم عنه مخالف لهدي عليه الصلاة والسلام، مخالف لما جاء في سنة في كثير من الأخبار الصحيحين وغيرها كما تقدم؟ قال والشك، هذه العبارة يعني محتملة، يعني عطفها على ما سبق كأن المعنى أنه يكره إفراد، لو أخذ ظاهرية أنه يكره إفراد يوم الشك، وليس هذا هو المراد، بل عبارة راجعت عبارة الإقناع والمنتهى، ونص قال وصوم يوم الشك، قيدوا قال وصوم يوم الشك، فلم فقطعوه يعني عما قبله، والمعنى أن يوم الشك لا يصام، لكن يوم الشك تارة يصام على أنه فرض، تارة يصام على أنه نفل، فإن كان يصام على أنه فرض فهذا في المذهب يصام وأنه يجب صومه، لكن ما هو يوم الشك؟ يوم الشك في المذهب هو اليوم الصحو الذي ليس في يوم الصحو الذي ليس في السماء سحاب، فهذا هو المنهي عندهم فيه. أما إذا كان في السماء قطر أو غيم فهذا يلزم صومه، يلزم صومه. لكن على الصحيح أن يوم الشك واليوم الذي لا يتبين في هذا اليوم، يعني كانت يعني ليلته، قصدي ليلته كان فيه سحاب أو غبار لم يتبين هل هذا اليوم من رمضان ليس من رمضان، هذا يوم الشك، وهذا الذي لا يصام. هم عندهم يصام، سبقت المسألة معنا في أول كتاب الصيام. أما يوم الصحو هذا واضح، هذا واضح لا إشكال فيه. على هذا يوم الشك الذي يصومه إما أن يصومه على أنه من رمضان وهذا الصحيح لا يجوز ومحرم كما تقدم في الأدلة صريحة، وإن خالف من خالف في هذا لأن قيل لا يقيل حرام وقيل مكروه وقيل يعني مستحب وقيل جاء الأمران جاهزان وقيل واجب، والصواب أنه يعني ثلاثة الأحكام الخمسة، صواب أنه لا يجوز لصراحة الأخبار في ذلك ودلالتها على أنه لا يصام يوم الشك. الحل الثاني يصام على أنه نفل، فإن كان له عادة يصوم يوم يفطر يوم، عادة يصوم آخر الشهر، هذا لا بأس به. أما أن يقصده بلا عادة فهذا لا يجوز، لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم ويومين، فلا يجوز صومه. ولهذا عبارة المنتهى الإقناع ولا وصوم يوم الشك، لكن يوم الشك كما تقدم هو اليوم الذي تكون ليلته فيها قتر وغبرة لم يتبين رؤية الهلال فيها. نعم لأنه يقال إذا كان يوم الشك، إذا كان ليلة شك في هذه الحالة لا ينوي ولا يصوم، الأصل بقاء شعبه ولا ينوي ولا، هم يقولون بذلك وذكروا أدلة، لكنها كما تقدم الأدلة الصريحة واضحة في النهي. إنما يعني حينما إنسان لا يعلم لا يدري من إنسان بعيد عن أهل البلد نحو ذلك وليس عنده دليل على الخبر يعني وسائل اتصال نحو ذلك فيعلق النية إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، هذا لا بأس به على الصحيح، والنية تتبع العلم. قال وعيد للكفار بصوم، نعم وعيد للكفار بصوم، هذه موجودة عندكم ولا لا؟
بلى.
ها هي موجودة؟
قرأناها نحن.
عندي موجودة عندك؟
بلى.
موجودة عندكم؟ هي موجودة موجودة هي رجعت أنا كلام الله يقول هذه سقطت بعض النسخ وليست موجودة في نسخة الروض، هذه ليست موجودة في نسخة الروض، وهذه العبارة وعيد للكفار بصوم وأشار إليها بالحاشية أيضا وأنها سقطت في بعض النسخ. إيه هذا واضح، لكن قصدي في الشرح، هذه في الشرح، إيه هذه في الشرح، ولأن فيها خلاف هذه يعني مسألة في مسألة أعيادهم، في مسألة أعيادهم وعيد للكفار بصوم، وعيد للكفار بصوم. و تقدم حديث سلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إنهما يوم عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم. وعيد فظاهر هذا الحديث أن يوم العيد ماذا يصام ولا يفطر فيه؟
يفطر.
حديث سلمة
يصام.
يصام وأنا أحب أن أخالفهم يصام. وحديث عبد الله بسر الصماء لا تصوم يوم السبت يدل على أنه لا يصام، هل لأنه من أعياد المشركين من أعياد يوم عيد؟ محتمل محتمل. فمنها العلم من قال على تسليم هذا الخبر أو على تسليم، وإلا نسلم بصحة الخبر إنما من جهة أنه قلنا يوم عيد يوم غدا لليهود وبعد غدا للنصارى، فعلى يكون النهي عن صومه إذا صامه وحده، إذا صام يوم السبت وحده يوم الأحد وحده، والأمر بصومه إذا صام يوم السبت والأحد، فإذا جمع بينهما يكون الصوم مشروع، إذا فرق بينهما يكون الصوم ممنوع. من بلجان ما وجه يعني التفريق بين الجمع والفرق بين كون يصوم يومين أو يصوم السبت وحده أسبوع أسبوع يصوم الأحد مثلا أو يصوم مثلا الأحد وحده، ومن صام السبت والأحد. حديث سلام يدل على أن جمع بينهما لا بأس، قال فأنا أحب أن أخالفهم. والحديث الآخر يدل على أنه ينهى عنه.
أحسن الله إليك، ليس لأنها دينان مختلفان فالجمع بينهما يزول فيه أنه يقلد أحدهم؟
أحسنت، أي نعم هذا هو، يعني لأنه حينما ليس هناك ملة تعظم اليومين جميعا، تعظم اليومين جميعا، فهو حينما يصوم اليومين خرج عن صورة المشابهة لليهود والنصارى، لكن إذا صام السبت وحده شابه اليهود، صام الأحد وحده صابها النصارى، إذا جمعهما خرج عن المشابهة، فلم يوجد من يعظم هذين اليومين جميعا، هكذا ذكروا، والله أعلم. يعني في مثل، ولهذا هذه مسألة فيها خلاف. من أهل العلم من قال إنه يصام، اختاره المجد، المجد يقول إنه يصام هذا اليوم، بمعنى أنه يصومه لأن صومه عين المخالف، لأنه عندهم يوم عيد فصومه يخالف جهة التعظيم الواقعة منهم. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر تفريقا آخر وقال لعله أشبه في الجمع بين الآثار في هذا الباب، الأخبار الواردة وبعض الآثار الواردة عن السلف، المسألة وقع فيها خلاف في هذه. فقال ما معناه في اقتراء الصراط المستقيم رحمه الله، إذا كان يوم العيد يوما لهم باسمه مسمى باسمه، مثل يوم النيروز والمهرجان من أيامهم التي يحيونهم وليست بالأسماء العربية، فإن هذا لا يصام، لأن صومه يكون فيه إحياء لشعائرهم وتعظيم لها، وهم أيضا يقوون ويقولون، خاصة حينما تكون الأيام لهم، فإذا كانت الأيام لهم ففي هذه الحالة يقولون إنهم عظموا يومنا، فتقوى قلوبهم على الإسلام ويضعف رغبتهم في الإسلام. أما إذا كانت أسماء الأعياد أسماء إسلامية، الأسماء العربية، فهذا لا بأس به، مثل السبت والأحد، مثل السبت والأحد لأنها أسماء عربية فلا محذور فيه. قال ما معناه؟ إن لعل هذا هو أشبه بالآثار، وفيه جمع الآثار من جهة حديث سلمة الوارد في هذا الباب في قوله إنهما يوم عيد وأنا أحب أن أخالفهم، أحب أن أخالفهم. قال رحمه الله: وعيد للكفار بصوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران.
نعم. ويحرم صوم العيدين ولو في فرض. لو قال رحمه الله ولا يصح لكانت العبارة أتم، وهذه عبارة الإقناع والمنتهى. قالوا يحرم ولا يصح، لا يلزم من التحريم عدم الصحة، بل يحرم الشيء ويصح، مثل لو صلى، يعني صام صوما محرما يغتاب فيه صح صومه مع أنه على وجه محرم، أو صلى عليه عمامة مغصوبة صلاته في هذه الحال لا تجوز لأنه غاصب. وعلى الصحيح لو صلى بثوب مغصوب مثلا ونحو ذلك فصلاته محرم على وجه وهي صحيحة، لأن قال ويحرم، لكن لا ليس مجرد تحريم، لا يحرم ولا يصح. ويحرم صوم العيدين، صوم العيدين، والنهي عن صوم العيدين ثابت في الأخبار الصحيحة، حديث أبي سعيد الخدري وحديث عمر وابن عمر في الصحيحين نهى عن صوم هذين اليومين، وكذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة وأبي هريرة، وفي حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم لا يصلح صوم يوم العيد والفطر، لا يصلح، إذا كان لا يصلح بمعنى أنه فاسد، فضد الصلاح الفساد. فالأخبار كثيرة، وكذلك أيضا جاء في عدة أخبار في النهي في حال في النهي عن أيام العيد، وكذلك أيام التشريق، أيام التشريق في حديث نبيشة الهذلي عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل عند أحمد وبيعان، وكذلك في مسلم حديث كعب مالك أيام التشريق أيام أكل وشرب، كذلك في حديث عبد عمرو بن العاص عند أبي داود أنه دخل عليه ابنه وقدم طعام فقال كل قال إني صائم، قال إن هذه الأيام هي الأيام التي نهانا رسول أن نصوم فيها أيام التشريق أيام التشريق. وجاءت أخبار كثيرة في هذا كلها في النهي عن هذه الصيام، أيام العيد يوم العيد يوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق هذه الأيام الخمسة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لكن أيام العيد تحريمها أشد لكثرة الأخبار فيها وإجماع العلماء إجماعا معلوما يقينا في تحريم صومها وعدم صحة الصوم. والقاعدة الشرعية التي اتفق العلماء عليها من حيث الجملة أن النهي إذا اتجه إلى الذات إلى ذات المنهي عنه فإن العبادة هنا تكون فاسدة أو باطلة، إذا توجه النهي إلى ذات الشيء فإنه يكون فاسدا أو توجه إلى شرطه المختص فإنه يكون فاسدا أيضا، وإن توجه إلى شرط غير مختص فالمذهب فيه روايتان، وإن توجه إلى غير شرط فوجهان كما يقول كما هي عبارة ابن رجب رحمه الله في القواعد. فالنهي إذا توجه إلى الذات بدنا عن صوم يوم العيد، النهي عن الصلاة بعد العصر بعد المغرب توجه النهي ذات الصلاة في ذات الوقت فالصلاة باطلة الصوم باطل، توجه النهي إلى شرط مختص مثل صلى بثوب نجس عالما صلى بغير سترة فهذا شرط على وجه مختص، لأن النهي عن الصلاة في الثوب النجس أو السترة النجسة التي تستر في بدنه هذا في الصلاة، في غير الصلاة يجوز لبسه لكن على الخلاف يعني هل يجوز مطلقا أو إذا كانت النجاسة يابسة ليست رطبة نحو ذلك، إنما في باب الصلاة فهو متوجه إلى شرطها المختص بها، وإن توجه إلى شرط غير مختص فروايتان كما لو صلى في ثوب مغصوب، صلاة الثوب المغصوب محرمة لكن هل الغصب خاص حال الصلاة أو في حال الصلاة وغير الصلاة؟
الغصب حال الصلاة وغير
لا يعني الغصب هل هو محرم حال الصلاة أو مطلقا؟
مطلقا
مطلقا، يعني هو حينما يصلي بثوب مغصوب آثم، يأكل وهو لابس ثوب مغصوب آكل، ينام في الثوب مغصوب آثم، يذهب في الثوب جميع أحواله آثم، فلبس الثوب أو في الصلاة الثوب مغصوب ليست بشرط مختص ليست شرطا مختصا لأن الغصب محرم في الصلاة وخارج الصلاة. فلهذا كان فيه عندهم روايتان، هل يحرم وتبطل لأنه شرط أو لا تبطل لأنه وإن كان شرطا لكن ليس مختصا بالصلاة فالجهة كما يقول منفكة، وإذا انفكت الجهة في هذه الحالة فلم يتوجه النهي إلى ذات الشيء فلا يبطل فلا يبطل وهذا هو الصحيح. أو كان توجه النهي إلى غير شرط مثل ماذا؟ توجه النهي إلى ذات شيء لكن ليس شرطا مثل ماذا؟ نعم حج المرأة بغير محرم، حج المرأة بغير محرم حجها ماذا؟ صحيح هذا صحيح، يعني توجه لكن هذا هل هو شرط لزوم أو شرط وجوب؟ هذا موضع خلاف. وكذلك مثله أيضا لو صلى بعمامة مغصوبة، لو صلى بعمامة مغصوبة الإنسان لو صلى بغير عمامة ايش حكم صلاته؟ ها صحيح، يعني ليست شرطا توجه النهي لكن عمامة مغصوبة فتوجه النهي إلى غير شرط فالصلاة صحيحة في هذه الحال. فصوم يوم العيدين محرم كما تقدم، ولو في فرض لو إنسان قضى ما عليه من رمضان في أيام العيد نقول لا يصح، لو أن عليه نذر أن يصوم يوما ثم قال أصوم يوم عيد الفطر أنا عليه نذر نقول لا يصح. وهكذا لو كان عليه كفارة صام، يقول لا يصح. فصوم يوم العيد سواء كان في فرض ومن باب أولى، ولهذا قال ولو في فرض، لأن ولو في فرض إشارة إلى الخلاف، بعضهم صح لك الصواب أنه لا يصح لتوجه النهي إلى ذات الشيء ذات الصوم في يوم العيد. وصيام أيام التشريق إلا عند متعة وقران، فأيام التشريق يصمن على الصحيح كما قال سبحانه فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة رجعته، وأطلق سبحانه. فعموم الآية يدل على أن يدخل في عمومها أو إطلاقها يدخل فيها أيام التشريق، يدخل فيها أيام التشريق عمومها. وأنه ما جاء من النهي، النهي عن أيام صيام التشريق حديث كعب مالك وحديث نبيشة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرها يدل على التحريم، يدل على التحريم. لكن قوله وفي الحج، من أهل العلم من قال إنه لا يدخل في صيام التشريق، لأن قال في الحج، لو قال في الحج، والذي يصوم أيام التشريق قد فرغ من الحج لأنه يتحلل من الحج. والصحيح أنه في الحج، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة الحج يوم القيامة، فالذي أحرم بالعمرة وتحلل منها وسوف يحج فهو في الحج. ولهذا نقول لو صام بعد دخوله في العمرة صح صومه ولو من أول شوال. إنسان الآن يقول ما عندي شيء، أنا سوف أحج هذه السنة متمتعا وأخذت عمرة في شوال، ما عندي ثمن هدي التمتع، له أن يصوم ما دام يغلب عضنه. لكن لو علم أنه سوف يأتيه المال، بذي يأتي مرتب في آخر الشهر أو سوف يأتي مال، في هذه الحالة لا ينتظر. لكن هو يعلم، يقول هذا حاله على هذا الوضع أنه لا يحصل لي مال في الغالب فيعمل بالغالب، فلو صام بعد ذلك وجد يأتي على الخلاف في هذه المسألة. والصحيح أنه يجزئه، وصحيح يجزئه. وكذلك أيضا على الصحيح لو فرغ من العمرة ثم صامها يصوم قبل الحج، وكذلك يدخل في أيام التشريق. وهذا ورد في نص خبر عن عائشة وابن عمر عند رضي الله عنهما عند البخاري أنهما قالا لم يرخص في صيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص. كلمة لم يرخص هذه عند الكثير جمهور علماء عندهم حكم مرفوع، لأن الذي يرخص والذي يمنع هو النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابي لا يطلق مثل هذا. ومن أهل من قال هذا محتمل أنه اجتهاد منهما، لأن هذا لم يرخص هذا إذا كان جاء النص مطلق، ليس هناك قرينة تدل على أن هناك دليل يفهم منه الترخيص لم يرخص. أما إذا كان هناك دليل يفهم منه الترخيص فقد يكون الصحابي اجتهد ونظر وأخذ من هذاك الدليل الترخيص، فيحتمل أنه ما رضي الله عنهما نظر في قوله سبحانه وتعالى فصيامه ثلاثة أيام في الحج، فأخذ من إطلاق الآية أن أيام التشريق داخلة للإطلاق، ولم يخص سبحانه وتعالى أيام التشريق من غيرها، فلهذا دخلت الصورة في العموم، في عموم الآية أو في إطلاقها أو في إطلاقها. مع أنه جاء رواية أخرى عند الدارقطني بولاة يحيى بن سلام، يحيى بن سلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في صيام التشريق لمن لم يجده، لكن هذه الرواية كما يقول الدارقطني مخالف الروايات الصحيحة، وخالف يحيى بن سلام الرواة الحفاظ، وهو ليس بالقوي، يحيى بن سلام فيه لين ليس بالقوي. ولهذا الصواب أن هذا وهم منه رحمه الله، وأن المعروف في هذا الحديث أنه من قولهما لم يرخص، وأنهما لم يبين يسند إلى القائل على جهة التصريح وهو النبي عليه السلام، إنما على جهة البناء لما لم يسمى فاعله، وهو قولهم لم يرخص في صيام إلا لمن لم يجد الهدي عن دم المتعة والقران. نعم.
قال رحمه الله ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسدة إلا الحج.
نعم. قال رحمه الله ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. الفرض الموسع مثل قضى رمضان عليه خمسة أيام من رمضان، فشرع فيها ثاني يوم من شوال، ثم بدأ يفتن، نقول لا، أنت كنت في سعة ورخصة، فعدة من أمن أخرى، فدخلت في هذا الفرض فوجب عليك إتمامه، ما دمت دخلت فيه وجب عليك إتمامه، قبل ذلك لك ذلك، لكن بعدما دخلت فيه فإنه يجب عليك إتمام الواجب. ولهذا قال حرم قطعه، لأنه بدخوله تعين عليه إتمام الواجب، تعين عليه إتمام الواجب. هذا قول عامة أهل العلم. وبعض الشافعي فرقوا بين القضاء الذي سببه محرم والقضاء الذي سببه مباح، فقالوا إن كان هذا القضاء عن سفر أو عن مرض جاز قطعه، وإن كان هذا القضاء بفطر محرم، تعمد الفطر في رمضان، فهذا يجب عليه على الفور أن يقضي، ويحرم عليه إذا دخل أن يقطعه. وهذا قول ضعيف، أولا من في المسألة الأولى وهو التفريق بينما إذا كان القضاء الفطر بسبب مباح أو مشروع، كما إذا كان مريضا ونحو ذلك، فإذا دخل فيه وجب عليه ذلك، لأنه تعين بالدخول فيه، تعين بالدخول ثم أتم الصيام إلى الليل. وإن كانت هذه الآية واردة في الصوم، في صوم شهر رمضان، لكن يؤخذ منها أيضا صوم ما سواه، صوم ما سواه، ومن جهة أنه دخل في واجب، يعني يكفي أنه دخل في واجب، فمن دخل واجب فلا يجوز له الخروج منه، لا يجوز له الخروج منه. أما من صام، من أفطر أي رمضان عمدا، فهذا إذا قيل أنه يقضي، أما إذا قيل أنه لا يصح من القضاء كما هو قول قوي لأهل العلم وأن عليه يكثر من النوافل، وإذا قيل أنه يقضي ليس من باب الكفارة، إن من باب تتميم التوبة، والمعول عليه هو التوبة. أما هذا القضاء فإنه لا ينفعه، لأنه كيف يقضي وقد أفطر رمضان عمدا أو بعض رمضان عمدا، إنما الذي يقضي هو من كان معذور، ومثله من ترك الصلاة عمدا. وكذلك أيضا من دخل فرض موسع، الصلاة فرضها موسع، جميع الصلوات فرض موسع، فمن دخل في أول من أول وقت وجب عليه إتمام الصلاة، لأنه لما دخل وتعين عليه إتمامه لما دخل، قبل ذلك كان في سعة، قبل ذلك كان سعة، فإذا دخل في فرض الصلاة فإنه يتعين عليه إتمامه. كذلك أيضا لو كان عليه نذر مطلق مثلا في الذمة، قال لله علينا أصوم يوما، فله أن يصومه ما تتيسر له، لكن إذا صام دخل في الصوم لا يجوز له قطعه، لأنه تعين عليه، تعين عليه إتمامه، تعين عليه إتمامه بدخوله في هذا الواجب. ومن ذلك أيضا فرض الكفاية، إذا دخل فيه وتعين عليه فإنه يجب عليه إتمامه ولا يجوز له الخروج منه، حرم قطعه. ولا يلزم في النفل، معنى أنه يجوز له الخروج من النفل، ظهر كلامه في النفل جميعا وعنه، سواء كان نفل نفل صوم، نفل صلاة، نفل اعتكاف، وكذلك الصدقة، قراءة القرآن، الذكر، سائر النوافل، وهذه تختلف، منها ما يجوز الخروج منه بلا خلاف، بلا خلاف، ومنها ما لا يجوز الخروج منه بلا خلاف، ومنها ما يجوز الخروج منه على القول الصحيح، قول صحيح، مثل الصوم، ومنها ما هو محتمل، مسألة فيها، مثلا ولا يلزم في النفل، الصوم ثبتت السنة بالدخول بأن من دخل فيه فإنه يجوز له الخروج منه، يجوز له الخروج من حديث عائشة المشهور في هذا الباب، وأنه عليه الصلاة والسلام دخل يوما وكان مفطرا وأصبح صائما وأصبح مفطرا، الحديث لعله سبق معنا، وأنه عليه الصلاة والسلام قال إني إذا صائم، ودخل يوما ثم أفطر عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث أم هانة رضي الله عنها عند أحمد والترمذي، أنها رضي الله عنها أكلت طعاما فقالت أو دخلت عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده طعام فدعاها فأكلت، فقالت يا رسول إني صائم، فقال عليه الصلاة والسلام الصائم، الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. في اللفظ الآخر أمين نفسه عليه الصلاة والسلام، يقول أمين نفسه. وهذا الحديث سناده ضعيف، فيه مجهول الراوي عن أم هانة رضي الله عنها. وجاءت حديث كثيرة في هذا الباب، جاءت حديث كثيرة في هذا الباب، والمذهب سدلوا بهذا وما جاء في معنى، وقولهم أصح. وذهب الأحناف والشافعية إلى أنه لا يجوز الخروج من النافلة إذا دخل فيها مطلقا، لا يجوز الخروج من النوافل. وسدلوا بما رواه داود والنسائي من حديث حفصة وعائشة أنهما صامت يوما فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول، فصامت يوما ثم قدم لها طعام أو اشتهت طعاما فأكلته، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فبدرته حفصة قالت وكانت ابنة أبيها فأخبرته بالقصة، فقال عليه الصلاة والسلام اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه. قالوا هذا دليل على القضاء. وهذا الحديث في ثبوت نظر، لكن لو صح فإنه على الاستحباب، مثل ما ورد في حديث عائشة الذي سبق في صحيح مسلم قال إني إذا صائم، وفيه أنه مرة دخل وكان صائما فأفطر، ثم قال عليه الصلاة والسلام في رواية أقضي يوما مكانه، أقضي يوما مكانه يقول عليه. هذه الرواية لا تثبت على الصحيح، لأن جميع الرواة الذين رووا هذا الخبر كلهم لم يذكروا هذه الزيادة، وجاء في رواية عن سفيان بن عيينة ذكرها، وبين النسائي رحمه الله أنها خطأ، أنها خطأ. فما صح منها فما كان في الصحيح منها دال على أنه لا يجب القضاء، وما جاء من أخبار أخرى فلا تثبت، وإن ثبتت محمولة على قضاء ما اعتاده الإنسان، وقضاء ما اعتاد الإنسان مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الإمام الحسين لرجل هل صمت من شر هذا الشهر؟ قال لا يا رسول الله. قال فإذا صمت رمضان أو إذا أفطرت من رمضان فصم يومين، أمره أن يقضي هذه الكلمة التي يعتادها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته شيء من ورده من صلاة نحوه قضاه من النهار عليه الصلاة والسلام، وهذا واقع في أخبار كثيرة. فالسنة دلت على قضاء مثل هذه الأعمال، ومن ذلك الصوم، لكن ليس بواجب. قال ولا يلزم في النفس. تقدم أيضا أنه أقسام، منها ما يجوز قطعه كما تقدم والصوم، ومنها ما لا يجوز وهو الحج والعمرة، لقوله سبحانه وأتم الحج والعمرة، والعمرة الحج الأصغر كما عند الدارقطني لقوله فأتم. وهذه الآية يدل عليها، يدل على وجوب إتمام الحج والعمرة، أن هذه الآية نزلت عام 6 قبل فرض الحج، ومع ذلك دلت الآية على وجوب الإتمام، فدل على أن الحج يجب الدخول، كما أنه في آية آل عمران يدل على وجوب الحج على المستطيع، فهما واجبان، واجب بالشرع بأن يجب الدخول، يجب عليه يدخل فيه لمن كان لمن استطاع إليه سبيلا، وواجب بعد الدخول، واجب بعد الدخول يقول وأتم الحج لمن دخل فيه، لأن هذه الآية عام 6 قبل وجوب الحج والعمرة، قبل وجوب الحج، فدل على أنه بالدخول في النسك، في نسك الحج ومنه العمرة، أنه يجب إتمام الحج، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، محل اتفاق من أهل العلم. وتقدم الصيام والصلاة، المذهب يقولون يجوز الخروج منها، ورواية عن أحمد رحمه الله واختارها أبو إسحاق الجوزجاني رحمه الله ومال إليها كما ذكر صاحب الشرح الكبير أنه يجب إتمامها إذا دخل فيها ولا يجوز الخروج، وهذا قول قوي، هذا قول قوي، لأن حديث علي رضي الله عنه وحديث أبي سعيد الخدري حديث جابر، لكن أقوى حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير، فما كان تحريم التكبير فليس تحليله قطعها، لا، تحليله التسليم، والتسليم يكون بعد الفراغ منها، فهذا خبر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهو في قوة الأمر بإتمامها بعد الدخول فيها، وهذا قول قوي. لكن من كان له عذر لا إشكال في الخروج منها، الخروج منها. وقد يخفف في النفل ما لا يخفف في غيره، يخفف في النفل بالخروج ما يخفف في غيره، أما الخروج منها بغير عذر هذا موضع نظر، هذا موضع نظر. وسبق أن المذهب يقول ذلك وأنه يجوز الخروج منها. وهناك ما يجوز الخروج منه بلا خلاف، إنسان نوى أن يسبح الله 100 مرة تسبيحة، نوى أن يقرأ 10 أوجه من القرآن فقرأ وجها ثم قطع، شو نقول؟ جائز بلا خلاف، جائز. وهكذا الذكر وما أشبه هذا جائز بلا خلاف. نعم. نعم. لكن ينبغي أن يكون لا أن لا يقطع الذكر قطعا يكون فيه خلل، مثل يقطع الآية في مكان لا يكون وقفا مناسبا ونحو ذلك، وكذلك الذكر. الاعتكاف كذلك، الاعتكاف على الصحيح يجوز الخروج منه إذا لم يكن منذورا، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل الاعتكاف وخرج منه كما في الصحيحين لما وضع نساءه القبب. وكذلك أيضا أما إذا نذر فهذا يجب بلا خلاف إذا نذر. وقد وقع عند البر رحمه الله وهم في هذا، ورد عليه ابن قدامة رحمه الله المغني، وهن قال من نوى اعتكاف أيام فإنه لا يجوز أن يخرج منها بالإجماع. وقال صاحب المغني كما معناه إنه لم يصنع شيئا، لم يصنع شيئا، وأن من دخل في اعتكاف ولو نوى من يعتكف يوم ويومين نحو ذلك وله أن يقطعه، له أن يقطعه. إنما الذي لا يجوز الخروج منه هو إذا نذره كما تقدم. ولا قضاء فاسده إلا الحج، قضاء الفاسد الحج هذا معلوم وبسطه في كتاب الحج إن شاء الله. نعم. ما فيها دلالة هذه، أقول ليس فيها دلالة، يعني هذه إبطالها يكون بالشرك على الصحيح، هذه إبطالها يكون بالشرك. نعم.
قال رحمه الله: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد.
وترجى ليلة القدر، تطلب ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وهذا هو الصحيح، جاءت به النصوص عنه عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، صحيح عائشة، كذلك حديث ابن عباس عند البخاري، كذلك صحيحين عن ابن عمر: أرى رؤياكم تواطأت في السبع فالتمسوها في السبع الأواخر. صحيح مسلم عن ابن عمر: التمسوها في العشر الأواخر. في صحيح البخاري كذلك أيضا في حديث عبادة بن الصامت، حديث أبي سعيد الخدري: جاء التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. في حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس هذا، في حديث ابن عباس: 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. مع حديث عبادة: تمسوها في 9 والـ7 والـ5. كذلك حديث أبي سعيد الخدري صحيح مسلم: تمسوها في 9 والـ7 والـ5. وفي حديث عائشة وحديث ابن عباس، حديث عائشة: تمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فكل الأخبار جاءت في أنها في العشر الأواخر، في العشر الأواخر. وأرجى العشر الأواخر الأوتار، أرجى العشر الأواخر الأوتار، مثل ما جاء التمسوها في الوتر، وتقدم في 9 تبقى. في حديث أبي بكر عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح: في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، في 3 تبقى، أو في آخر ليلة، أو في آخر ليلة. ذكر الأوتار، الأوتار في العشر الأواخر: 9، 21، 7، 23، 5، 25، 3 في هذا الحظر 27، 29. واختلف في هذا، في 9 تبقى، هل المراد بالتاسعة ليلة 29 أو ليلة 21؟ والأظهر والله أعلم أنها ليلة 21. 9 تبقى يعني يكون ما بعدها، إما أن تكون هي هذه الليلة، هذه الليلة وما بعدها 9 ليالي، أو أن تكون هذه الليلة بعدها 9 ليالي، أو بالليلة هذه، أن تحسب الليلة وما بعدها، يعني بعدها ثمان أو بعدها تسع، بعدها ثمان وتسع، وهذا حسب تمام الشهر ونقصانه، وهذا هو الأحسن، لأنهم قالوا تبقى الشهر إذا كان تام، الشهر إذا كان تاما في هذه الحالة وجعلت التاسعة، وجعلت التاسعة محسوبة مع الليلة، كانت ليلة 22، يعني هذه الليلة 22 إلى ليلة 30 المجموع 9 إذا كان الشهر تام، لكن يقال تارة يكون الشهر ناقص وتارة يكون تام. فإن كان الشهر تام، كان الشهر تام، فالتسعة تبقى خارجة عنها ليلة 21، تكون ليلة 21 وبعدها 9 إذا كان الشهر تاما، وإن كان ناقصا تاسعة تبقى بليلة الوتر، بليلة الوتر تحسم معها، واضح هذا، تحسم معها ليلة 21 بعدها يعني بعدها 8 ليالي، يعني إذا كان الشهر تام تاسعة تبقى بعدها 9، إن كان ناقص تاسعة تبقى بعدها كم؟ 8، بأن تحسب، بأن تجعل التاسعة الباقية داخلة، تجعل ليلة الوتر داخلة في هذه التسعة، وهكذا في السابعة والخامسة. وعلى هذا يكون الخبر ورد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أجراه على الأمرين، لأن الشهر قد يكون ناقصا وقد يكون تاما، وقد يكون تاما. ثبت في الصحيحين من حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام أخرج رأسه من القبة صبيحة 20، وهذا وصح في الرواية، وجاء رواية أخرى يوهم أنه أخرج ليلة، أخرج رأسه ليلة صبيحة 21، هذه محتملة، لكن الرواية الصريحة في البخاري أنه أخرج رأسه من القبة صبيحة 21، وقال إني أريتها، إن الذي تطلبون أمامك، وإني رأيت أني أجر صبيحة في ماء مطمطين، فمن كان معتكفا معي فليعتكف، فليعتكف. قال أبو سعيد وكان المسجد مبنيا بالجذوع وسقوفا بالجريد، فمطرت السماء تلك الليلة فخر السقف، فلقد رأيت أثر الطين والماء في جبهة رسول الله عليه وسلم، فتحققت رؤياه، قال إني رأيت أني سبيحة في ماء وطين، فنزل مطر تلك الليلة ثم سجد في وطين ورأوا أثر الماء والطين في جبهته عليه السلام، وكذلك في طرف أنف الصلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في حديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أخبرني بليلة، لأنه من خارج المدينة ينزل فيها، فقال عليه السلام انزل ليلة 23، ليلة 23، فكان يأتي رضي الله عنه ويربط فرسه بعيره بباب المسجد ويدخل من بعد العصر، فلا يخرج إلا بعد الفجر من صبيحة تلك الليلة. وجاء في رواية عند البخاري لا تختلف عليها، معلقة أو مرسلة، والحافظ أو هي معلقة أو موصولة بسناد البخاري، والحافظ رجح أنها متصلة، ليلة 24، أنها ليلة 24 من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس. ولهذا كان الصحيح أنها في العشر الأواخر، وتكون تارة في أشفاعها وأوتارها، لكن أوتارها أرجى من أشفاعها. ولهذا قال رحمه الله وترجع ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وأوتاره آكد، أوتاره آكد، وليلة القدر في رمضان. جاء في بعض الروايات في رمضان كله، في كل رمضان، هذه الرواية في ثبوتين عند أبي داود وابن نظر، لكن إن ثبتت المعنى أنها ليست في رمضان واحد، ولا تظن أنه في هذا، بل هي في كل رمضان يدور ويمر على أهل الإسلام، يدور على أهل الإسلام، فهي في كل رمضان. قال وأوتاره آكد، وبعض العلم يرى أن بعض الأوتار آكد، منها علما يعني قال إنها ليلة 21 ليلة القدر، منهم من قال إنها 27، وهما أشار إلى المصنف رحمه الله وليلة 27 أبلغ، أبلغ ليلة 27، وهذا لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أن زر بن حبيش قال له إن أبا عبد بن مسعود صاحبك أبا مسعود يقول من يقوم الحول يصبها قال لقد علم أية ليلة هي، ولكن خشي أن تتكلوا، هي الليلة التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. في الرواية الأخرى عند أحمد كالطست لا شعاع لها، ليل صبيحة 27، صبيحة 27. وما رواه أبو داود عن معاوية رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ليلة القدر ليلة 27. أما حديث عبيد بن كعب فلا دلالة فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وقد يكون هذا في عام من الأعوام وقع، ولهذا أسند رضي الله عنه إلى علامة، إلى علامة، وهذه دلالة، هذه دلالة وعلامة، لكن لا يلزم أن تكون هذه الدلالة في كل صبيحة 27، وهذا واضح أنه لم يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه اجتهاد منه. يدل عليه أن مسعود قال هذا خالفه ولم يرد عليه بالرد الذي يقول إن الرسول قال كذا وكذا، إنما أسند الأمر إلى اجتهاد منه كما هو ظاهر من الخبر. أما حديث معاوية ليلة القدر 27 فهذا الخبر كثير الحفاظ صححوا وقفه، وإن كان ظاهر سنده الصحة والذي رفع الثقة إمام، لكن أكثر الحفاظ وقفوه على معاوية رضي الله عنه، وهذه لا شك إلا توهن رفع الخبر، ولو ثبت فلا دليل منها، فيحمل على أن ليلة القدر في تلك في ذلك العام كانت ليلة 27، مثل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث معاوية بن الصامت أنه عليه قال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فلقيني رجلان يتلاحيان فرفعت وعسى أن يكون خيرا فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. رفعت أي رفع علمها أو ذكرها من قلبي، ليس المعرفعت، ولهذا قال فالتمسوها، فلو كانت رفعت ما قال التمسوها، المعنى إما رفع معنى علمها وذكرها من قلبي، مثل ما جاء في صحيح مسلم حديث ابن عباس إني أريت ليلة القدر في أراها أريت ليلة القدر فأيقظني بعض أهلي فأنسيتها وعسى أن يكون خيرا. ولا شك أن فيه خير عظيم، أن فيه خيرا عظيما، لأنه حينما تبهم ليلة القدر فيجتهد المسلم في تلمسها في الليالي في ليالي العشر الأخير كلها ويجتهد في هذا. أما لو تعينت في ليلة واحدة فإنه قد يضعف، خاصة لو كانت في أول العشر فيضعف، فكان من رحمة الله أن تبهم، مثل ما قال بعض العلماء في ساعة الجمعة، قال بعض إنها مبهمة في جميع يوم الجمعة، إن في جميع يوم وأنها تلتمس يوم الجمعة، وبعض العلماء قال إنها مبهمت في وقتين من دخول الخطيب إلى أن تفرغ أن يفرغ من الصلاة كما في صحيح موسى عن موسى، أو من آخر ساعة من الجمعة كما في حديث جابر وغيره عنه عليه الصلاة والسلام، كذلك حديث عبد الله بن سلام وعن جميع الصحابة. فقالوا إن إبهامها لأجل أن يجتهد المسلم في الدعاء والذكر، كذلك أيضا ليلة القدر. ليلة القدر قال رحمه الله ويدعو فيها بما ورد، لم يرد شيء خاص إلا حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد الترمذي والنسائي من رواية عبد الله بن بريدة في بعضها ابن بريدة، وعند النسائي عن عبد الله بن بريدة، وفي رواية أخرى عن سليمان بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول أرأيت إن وافقت وعلمت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا حديث عله الدارقطني وجماعة بالانقطاع، وبعضهم رد هذا وقالوا إن عبد الله بن بريدة أدرك عائشة وعاصرها، وإن كان بعد ذلك خرج مع أبيه إلى مرو ومكث هناك، لكنه كان في أول الأمر في المدينة وقد حضر مقتل عثمان رضي الله عنه، وكانت ولادته في العام الخامس عشر بعد ولاية عمر رضي الله عنه بنحو سنتين، هو وأخوه عبد الله سليمان ولد توأما بشر بهما في مجلس عمر رضي الله عنهم جميعا، و يعني أدرك عائشة بالسن. ثم أيضا مما يؤيد هذا أنه عند النسائي جاء من رواية سليمان بن بريدة، وتابعه على هذا، تابعه على هذا. فلو فرض أنه قيل مثلا بانقطاعه فإن متابعة سليمان تقويه، تقويه وتجبر ما قيل فيه من العلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. ويجتهد المسلم في الدعاء بما فتح الله عليه، وهذه القاعدة في المواطن التي يشرع فيها الدعاء، يجتهد المسلم في الدعاء الوارد فيها تلك، ثم بعد ذلك في الأدعية الواردة عند النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص بعض الأوقات وبعض الصلوات، والصلوات ما جاء من الأدعية الواردة عند النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أدعية واردة عند النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، فيجتهد المسلم في الدعاء بها. ثم كذلك بما فتح الله عليه، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح عن ابن مسعود: ثم ليتخير مسألتي ما شاء، ثم يدخل المسألة أحبه إليه فليدعو به. كذلك أيضا في هذه الليالي وخاصة في أوتارها يجتهد في الدعاء وتضرع الله عز وجل لعله أن يوفق لهذه الليلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة، وكذلك هو جاء ثلاث صيغ، جاء عن ابن بريدة وجاء بالتصريح باسمه وابن عبد الله بن بريدة، وكذلك جاء سليمان بن بريدة، وكلاهما عند النسائي. اللي هم الحديث يعني ليه؟ ايه حديث في العشر الأواخر، نعم ظاهرة متواترة، يعني متفق عليه من حديث أبي سعيد، متفق عليه من حديث ابن عمر، وكذلك من حديث عائشة رضي الله عنها، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث ابن الصامت، كلها عند البخاري. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عيسى في صحيح مسلم، وكذلك حديث بكرة بسند صحيح عند أحمد والترمذي، حديث كثيرة يعني في هذا الباب، وحديث أخرى معلومة من حديث أبي بن كعب فيها، وحديث معاوية، وجاءت حديث في ثبوتين، لكن حديثها كثيرة، اختلفت مخارجها وكثرت طرقها، هذه لا شك على طريق بعضهم في حكم المتواتر. الله أعلم، أقول الحديث عام، الحديث عام، ما استثني من شيء. لا تصوم يوم إلا فيما افترض، لا تخص يوم الجمعة، لا تخص يوم الجمعة، تخصيص يوم الجمعة بالصيام يدخل في جميع الصور، ما استثني منه شيء، ما استثني منه شيء. والصحابة رضي الله عنهم كانت راحتهم يوم الجمعة، راحتهم يوم الجمعة رضي الله عنهم، أما بقية الأيام فكانوا يعملون. ولهذا يقول أبو العباس سعد الساعدي أنه قل ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يوم الجمعة. أما سائر الأيام كانوا يتغدون قبل الصلاة، أما يوم الجمعة فكانوا لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة. لماذا؟ لأنهم مشغول بالجمعة. فلو كان هنالك رخصة لكان أولى الناس بالرخصة هم أصحاب الأعمال، كانوا أصحاب مزارع وأصحاب خاصة الأنصار يعملون فيها من أول نهار. في يوم الجمعة هو يوم الراحة في حقي، يوم الجمعة هو يوم الراحة في حقي. ولهذا قال أبو العباس رضي الله عنه: وكانت لنا عجوز تكركر لنا شيء من الحبات، تجمعه تأخذ أصول السلك وتضع عليه شيء من الدقيق فتطبخه لهم رضي الله عنه. قال: فكنا نفرح ذلك اليوم يوم الجمعة من أجل أننا إذا صلينا الجمعة جئناها ثم نلعقه نأكله. فلهذا لو كان رخصة لكان أولى الرخصة في هؤلاء، وخاصة أن العمل في تلك الأيام في شدة وفي مشقة، مثل قصة البراء بن عازب اللي في الصحيحين، الصحابي الذي عمل في نخلة حتى سقط لما كان في أول أمر أنه من نام قبل أن يفطر فإنه يمتنع حتى وشي عليه، لأنه كان يعمل في نخلها رضي الله عنه من أول النهار. نعم. كيف؟ الله أعلم، الله أعلم. يعني كلمة هو تنتقل، لكنها أنها نقول كل ليلة كل سنة في ليلة يعني معنى أنها كانت مثلا السنة 21 ما تكون 20، هذا الله أعلم ما نجزم بشيء، نقولها تنتقل، هي تنتقل، لكن ما يستطيع أن يجزم بقى إذا كانت في هذا العام 21 في العام الثاني ما تكون 21. هناك أقوال باطلة، بعض رجل ينتسب إلى أنه يسمى أبا الحسن الحولي أو الحولي، يقول إنه تتبعها وهذه الليلة ووجدها تكون ليلة الأحد، وأنه يعني تابعها ووافقها سنوات طويلة في ليلة الأحد من رمضان، يعني يوم أحد، وذكر شيء من هذا، يعني كلام باطل، كلام باطل، وإن كان بعضهم ربما قد يكون له شيء من الإمام ونحو ذلك، لكن تكون اجتهادات أحيانا لا تستند إلى شيء، إلى نوع من الحساب. ولهذا بعضهم جاء بعد شخص آخر وخالفه وضعها في يوم ثاني، وهذا كله من التكلف والقول عن الله وجسارة على أمور الغيب. نعم،
أحسن الله.